الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في استكمال شرح قول الحجاوي: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، قال: تتمة. لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع، هل يعيدهما على ما كانت عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو يرسلهما؟
يعني ذكر أحكام الرفع، وأنه يقول: سمع الله لمن حمده. أما الإمام فيقولها باتفاق: سمع الله لمن حمده. وأما المنفرد فكالإمام يقولها باتفاق، وأما المأموم فقد تنازع فيه هل يقولها أم لا. وقول الجماهير والمتقدمين على وقول جماهير أهل العلم على أنه لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة في الصحيحين: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. طيب، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد، في حال الرفع يقول سمع الله لمن حمده، فتقوم مقام تكبيرة الانتقال بين الأركان. وإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. ذكر هنا الشيخ بعد هذا المبحث الذي ذكره أولا أين يضع يديه. الآن هو رفع، هل يعيد اليدين كما كان في حال القراءة، اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، أو أنه يرسلهما؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليمنى على اليسرى. وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك، لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فرأى أن الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة: الأمر في ذلك واسع، ولكن الذي يظهر أن السنة وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فإنك إذا نظرت لعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع، لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكونان على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، وفي حال القيام، ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح.
نعم، هذا ترجيح الشيخ، ولعل ترجيح مشايخنا، ما أعلم أحد مشايخنا إلا ويقول ذلك من مشايخ المملكة، يعني سواء الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقد رد على الشيخ الألباني في صفة الصلاة فقال رحمه الله: وأما ما وقع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا العلامة الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هذا رجل عجيب، سبحان الله، عجيب يعني في خلقه وتواضعه، ويقول: وأما ما وقع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا العلامة الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من قوله إن وضعهما بعد الركوع بدعة، هذا أمر غلط. قل هذا غلط، القول بينهما بدعة، وضع اليدين بدعة، قال هذا ماذا؟ هذا غلط. ده كلام ابن باز رحمة الله عليه، وعلى هذا كلام علمنا. الحقيقة بحسب ما أعرف أنه لا يوجد عالم من علمائنا المشهورين يقول بعدم الوضع والإرسال، حتى إنك تجد من الصفات المتفقة لا أنه حتى العوام بدون معرفة دلة وعدمه دائما معروف كده، يضع اليد إذا رفع وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، بل هذا مما يعني تجده متميزا في المملكة في كل المساجد على هذه الطريقة، بينما لا تجده أيضا في أي بلد من بلدان المسلمين إلا من كان يرجح هذا كطالب علم، لكن ما في عوام سواء في مصر سواء في أردن سواء في أي بلد من البلدان تجدهم يعتدون فيما أعلم هذا، إنما هذا تميزت به المملكة لأن المشايخ على هذا القول. طيب، وحجتهم ما ذكره الشيخ العثيمين هنا رحمه الله تعالى، الإلحاق بما ورد قبل الركوع من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حال القيام في الصلاة، فعمم وقال يبقى في الصلاة، في الصلاة هذا عام، كما جاء في حديث سهل بن سعد عند البخاري، كاد الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال هذا ورد عن أحمد رحمه الله، يقول والمنصوص عن الإمام أحمد. هذا المنصوص ذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف، قال الإمام أحمد إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله، كأن كما قال الشيخ العثيمين ماذا ليس عنده شيء صريح في هذا لا في الوضع ولا في الإرسال، فقال الأمر في ذلك واسع إن شاء وإن شاء، ولم يقدم على ذلك دليلا، لكن رأى أن الأمر في ذلك واسع، لعله لما لم يجد شيئا صريحا صحيحا يعني يقطع به فقال إن شاء وإن شاء قال هذا. والبعض نسب هذا القول أيضا، البعض نسب هذا القول لبعض الحنفية، وقال هو اختيار ابن حزم أيضا، وذلك للحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين. واشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عكس هذا وهو الإرسال في الفاتحة، يعني عكس هذا هو الإرسال في الفاتحة وأنه يرسل إليه، وصار هذا كأنه المنقول عن الإمام مالك ولم ينقل عنه غيره، حتى صار عند الناس يقولون هذا بيرسل إليه في القراءة في الفاتحة هذا لأنه مالكي. والحقيقة تفصيل ما ورد عن الإمام مالك، ما ورد عن الإمام مالك في ذلك، طبعا في موطئه ذكر حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا في موطئه رحمه الله تعالى، ولم يتعقبوا شيء ولا قال العمى خلاف. وأما عن تلامذته فقد اختلف، فمن قائل بالكراهة وهذا قول ابن قاسم، ومن قائل بأن الوضع لا بأس به وهو قول أشهب، ومن قائل بأن الأفضل والسنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، فابن القاسم روى الكراهة عن مالك وده المشهور، وأشهب قال لا بأس بذلك، وأما مطرف وابن المجيشون نقلوا استحسانه واستحبابه أي وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. والبعض يقول يعني بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى فعل ذلك لحاجة، لكن الذي استحبه مالك رحمه الله تعالى هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وذكر الحديث ولم يتعقبه بشيء في موطئه رحمه الله. قال ابن عبد البر في التمهيد لم تختلف الآثار في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيئا روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عن ذلك. ثم قال وقول وضع اليمين على الشمال من السنة أو وضع اليمين على الشمال من السنة، وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر الفقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر، ده حال ماذا؟ حال القيام في القراءة، حال القيام في القراءة. أما في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع لا أعلم في ذلك شيئا إلا ما قد روي عن أحمد أنه قال إذا شاء أرسل يديه وإذا شاء وضع يمينه على شمال، واستدلوا بهذا الحديث الإيه العام في ذلك. والحقيقة المتقدمون الذين كتبوا وبوبوا في كتب الفقه وفي كتب الحديث لما رأى أحدا بوب بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، ويدعم ذلك أن الصحابة توافرت هممهم على نقل كل صفة، لا عدم الإلحاق هذا بذات، وضعوا ونقلوا وتوافرت الهمم في نقل هذا فلا تجد عند الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا قد نقلوا. نقلوا وضع النظر في محل السجود، نقلوا وضع رفع اليدين إلى أي حد يرفع يديه، نقلوا ما كان قبل الركوع، حديث سهل، نقلوا ما كان قبل الركوع وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وأحاديث كثيرة وردت في هذا، ورد ولم ينقل أنه نقل صحابي أن النبي بعد الرفع من الركوع كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، لم ينقل هذا البتة عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل لك لم ينقل خلافه، نقول لم يرد حتى ينقل خلافه أصلا، هذا الوارد. يبقى رفع اليدين ذكر رفع اليدين، طيب وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر وذكروا ذلك، طيب رفع اليدين عند الركوع ذكروا ذلك، طب وضع اليدين حال الركوع لما ورد بين الفخذين وعلى الركبتين، جاء أن هذا كان بين الفخذين، هذا كان أولا ثم نسخ ذلك بوضع اليدين على الركبتين حال الركوع، يبقى هذا الوضع ورد وهذا الوضع ورد، وإلى هذا آلت السنة بالوضع على الركبتين. طيب ثم ورد الرفع لليدين عند القيام من الركوع، ولا فارق بين رفع اليدين الوارد عند القيام من الركوع وبين وضع اليدين، لو كان هذا واردا، لو كان هذا واردا لما ورد الرفع ولم يرد الوضع، دل هذا على أن هذا الوضع غير منقول، لأن مفصول بين القيام حال القراءة والقيام من الركوع مفصول بركوع، لأن لو قلت بناء على الأصل تم رفع باليدين بالتكبير نقول بناء على الأصل على دخوله الصلاة، لكن ورد الرفع في عند الدخول تكبير الإحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع ولم يرد الرفع في السجود، ونفى ابن عمر رضي الله عنهما قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود. طيب الهوية إلى السجود ورد أيضا الصفة ثم نزول على الركبتين أو اليدين، ورد أيضا كلام العلماء في ذلك، كل جزئية في الصلاة حتى السلام، صفة السلام حتى كان يرى بياض وجهه، نهي عن الإشارة حال التسليم، وضع اليدين على الفخذين، كل هذا ولم يرد نقل واحد عن الصحابة في وضع اليد اليمنى على اليسرى صدر بعد الرفع من الركوع، ولا صحابي ذكرها. العبادة مدارها على التوقيف، ومن أثبت شيئا لزمه أن يذكر لذلك دين، غاية ما هنالك كلمة أحمد، وأحمد قال إن شاء إن شاء، يعني قد يقصد أحمد بهذا أن هذا من الهيئات المسنونة، ولا يعني من هيئات المسنونة كيف؟ يعني من سنة الهيئات، يعني أن ذلك لا يضر الصلاة، أو أن أحمد رحمه الله تعالى لم يعلم في ذلك الشيء الصريح حتى يقول به، فقال إن شاء وإن شاء. لكن أحمد رحمة الله عليه إذا كان قد قال ذلك، فغير من العلماء لم يرد عنهم ولا واحد في كتب الحديث بوب. شوف كده عندك باب في كتب الحديث ورد مثلا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، لا تجد هذا فيما أعلمه، لا نجد هذا أبدا في كتب الحديث التي نصت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلمه يعني مذكورا عن أحد من فقهاء لا السبعة ولا الأربعة إلا أحمد رحمه الله تعالى. فنقول السنة هو عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، لعدم ورود ذلك عن أحد لا من الصحابة ولا من التابعين، ولو كان هذا قد ورد لنقل ذلك مع توافر الدواعي على نقل أقل منه، أقل من ذلك ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. النظر في حال قراءة التشهد، النظر في حال السجود ورد هذا، صفة الرفع لليدين ورد هذا، الهوية إلى السجود ورد هذا، كل ذلك ورد، كيفية الجلوس، التورك والافتراش، كل ذلك يعني أيضا ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد هذا. يعني يمكن أقوى من هذا مسألة تحريك الأصبع بين السجدتين، تحريك الأصبع، لأنه ورد فعلا في ذلك حديث أورده ابن القيم وكذا، لكن ونفس القاعدة أيضا استدل بها العلماء العثيمين، وهو أيضا القعود في الصلاة، القعود كان قاعدة في الصلاة، فالعموم هذا. ولكن لما نظرنا إلى تبويبات أهل العلم وكلام أهل العلم في ذلك لم نجد يعني أحدا بوب على هذا، مع أنه فيه شيء، لكن هيحمل حينئذ لما لم يبوب العلماء ولم يذهب إلى أحد من العلماء على أن ذلك ماذا، إنما ذلك يختص بالتشهد لا بين السجدتين. وعلى كل حال حتى لو قلنا به نقول يفعل ذلك أحيانا، يفعل ذلك أحيانا، إنما هذا لا أعلمه، لا أعلمه واردا عن أحد من السلف الصالح، لا من الصحابة ولا من بعد الصحابة، إلا ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا، إن شاء أرسل وإن شاء وضع يمينه على شماله. نعم، هذا يعني مختصر في ذلك. والشيخ الألباني له رسالة، والشيخ الألباني له رسالة، والشيخ ابن باز رد على هذه الرسالة في هذا، في حول التبديع يعني. ويرى الشيخ ابن باز أن الألباني رحمة الله أخطأ في قوله بأن هذا بدعة، والحقيقة يعني اللي ذكر الشيخ الألباني هو الأقرب في ذلك، وإن كانت مسألة البدعة تحتاج يعني نظر، لكن لم يرد السنة، لم يرد السنة بهذا، أن هذا لم يرد به السنة، وأما مسألة العمومات، هذه العمومات يرد عليها بأن هذا الموضع موضع خاص وليس موضعا عام يحتاج إلى نقل عن الصحابة. يعني أنا الآن وصفت صلاة مشايخي، وصفت صلاة الشيخ ابن باز، لما رأيت بعض في صلاته، وصفت مثلا صلاة شيخنا الشيخ الفوزان، وهذا ليس برسول الله ولا أنا بصحابي، ماذا لو كان بقى الرسول في هذا المكان وهذا يراه الصحابة؟ يعني احنا بنقوله احنا ما رأينا مشايخنا في إلا على هذا، بحسب ما رأي، مع أننا رأيناه مرات، ما بالك أنت في من يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة، كل يوم يصلي 5 مرات، كل يوم يصلي 5 مرات، ده غير النفل، ده غير كذا، ما رأى أحد الرسول وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر ثم يعني يذكره، ونظائر ذلك في الصلاة مذكور وبقوة. نعم. لسنا مع أيضا، مع أنه أورد في ذلك أثر لكن بعض ضعف. نعم هذا قوله. نعم. لا ليس من السنة المهجورة، هو أورد فيها أثر، لكن الجمهور على خلافه، والله على مصحة هذا الأثر. نعم.
شيخنا هل يتبع الإمام في ذلك سنن الهيئات إذا رفع وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع المأمومون ولو لم يكن
القاعدة في ذلك إذا كانت المسألة مسألة من الخلاف المعتبر فيما يتعلق بالهيئات، فاتباع المأموم في ذلك أفضل، اتباع الإمام في ذلك أفضل، طالما أن الأمر يحتمل وأنه من مسائل الاجتهاد، ويكون اتباع للإمام في ذلك أفضل. أما إذا شيء لم يرد به سنة في نظر المجتهد وأنه ليس من المسائل التي تكون فيها الخلاف معتبرا، فإنه لا يتبع فيه، فعلى حسب المسألة، المسائل الاجتهادية اللي موروث الاجتهاد فيها هذه متابعة الإمام في الهيئة، وإن لم ترجحه أنت لكن تتبع الإمام في ذلك من باب فلا تختلف علي، لما جعل الإمام قال لما جعل
الإمام ليؤتم به
فلا تختلف علي، فيكون هذا الأفضل، لكن بشرط أن يكون الدليل يحتمل هذه المسألة وأنها من مسائل الاجتهاد. أما المسائل اللي ما فيها ذلك فعلى حسب بقى، إن قام في نفسك المسألة مسألة اجتهاد وكذا فتتابعه، وإلا فلا. نعم. ومثل هذه المسألة إن تبعت فيها الإمام فما في حرج يعني، وإذا لم تتابع فيها الإمام فلا حرج. نعم. نعم. لا لأن هذا يطلق عليه الذراع، لكن بالاعتبار في اللي بيقول بالرسخ ذكر المبدأ، واللي بيقول زراعة ذكر المنتهى يعني الأمر في ذلك واسع. وفي وضع الكف على الكف. أي نعم، لا إنما هي الرسغ والذراع. لا ده مش كل عضو مكان، يعني مش كما كان يعني من قبل، لا المكان المعروف هو إذا ركعت طيب تقوم يعني حتى تعتدل القيمة، فيعود كله في قارب مكان، هذا معنى كده تعتدل، مش تقوم من نصف قيام، لا حتى تستقيم. طب تركع وتمنى ركان حتى يأخذ المحل محل الركوع الثابت، إنما دي صفة زائدة، وإلا لو أنت أرسلت ده الأصل تريد أن تزيد على هذا الإرسال شيئا يحتاج إلى دليل، الرفع يحتاج إلى دليل، والوضع يحتاج إلى دليل. لو أنت تستدل بأن يعود كل كذا إلى مكانه، إذا هو ده مكان الناس الواحد بيقف كده ولا بيقف كده، الأصل في الناس إيه بيقفون كده، إذا زال واحد وقف خارج الصلاة يقف كده ولا بيقف ويرسل يدين، هو هذا. في ايه؟ اي عمومات؟ قراءة الفاتحة عموم؟ قراءة الفاتحة وصورة عموم ولا خصوص؟ قراءة الفاتحة وضع اليد حال قراءة الفاتحة عموم ولا خصوص؟ انت ما تفهم، انت الان انت عايز تقول في الكسوف لما بيقوم ويقرأ فاتحة وصورة يقول فين الدليل ده عموم؟ عموم قراءة الفاتحة وصورة خصوص، يبقى بيعود فيقرأ فاتحة وصورة، إذا نفس المسألة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ثم يخر مكبرا ساجدا. قال العلامة العثيمين رحمه الله: ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكن قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره أن هذا القيام أعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا، فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
طيب وعلى هذا مع قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وعلى هذا فالسنة
الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إطالة هذا الركن أعني ما بين الركوع والسجود، خلافا لمن كان يسرع فيه بل لمن كان لا يطمئن فيه.
طيب
كما نشاهده
صحيح أنه يكون ماذا فيه إطالة هذا الركن، لكن ما مقدار الإطالة؟ الشيخ ذكر فقال بأن هذا القيام يعني عندما تقول يكون بمقدار الركوع تقريبا، واستدل بأثر البراء، مع أن أثر البراء هو القيام الاعتدال يكون بمقدار الركوع، في أثر البراء الركوع قريبا من إيه؟ يقول فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركعة فسجدته، كل هذا قريبا من السواء، يبقى معناه أن ركوع قريبا من قيام، وهذا لا يكون، لأن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، فكان يقرأ إلى خمسة أجزاء أحيانا، قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وكان يقرأ القراءة الطويلة، فيكون ركوعه مثل هذا الذي يظهر. أما الركوع والسجود والقيام أيضا هذا اللي على قريبا من السواء، أما القيام هذا منفرد. ومعنى قريبا يعني إيه؟ يعني كان إذا أطال قيامه أطال قراءته وسجوده وكذا، وإذا قصر قيامه قصر ركوعه وسجوده وكذا، هذا هو المعنى بقوله قريبا من السواء، يعني إذا أطال هنا أطال هنا. أنت ما تقرأ مثلا في صلاة الصبح في السنة مثلا تقرأ قل يا أيها الكافرون ثم تركع ركوعا يفوق الفتح وقل يا أيها الكافرون، ثم تأتي في صلاة الصبح بقى الفريضة تقرأ بالمئة آية ثم تركع تسبح ثلاثا. أنت خلفت السنة هنا وهنا، هنا القراءة خفيفة، تقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، إذن يجعل ركوعك خفيفا. يبقى معنى هذا هو ذاك، أنه يكون ماذا على حد سواء. شوف كلام ابن حجر أو النووي في قريبا من السواء، وبهذا يكون كلام الشيخ يقول إن هذا القيام عن الذبع والركوع يكون من مقدار الركوع تقريبا للأثر. ثم قال وعلى هذا فالسنة الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن أعني ما بين ركوع السجود خلافا لمن كان يسرع فيه، بل لمن كان يطمئن فيه كما نشاهد البعض من بعض المصلين من حين أن يرفع من ركوع يسجد، فالذي يفعل هذا أي يطمئن بعض الركوع صلاته باطلة لأنه ترك ركن. نعم، فنقول الاستدلال بهذا الحديث لابد أن يتم بشرحه، يتم بشرحه. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث أن الركوع قريبا من القيام، يعني إن قام بخمس أجزاء يركع مقدار خمس أجزاء، يعني لو الخمس أجزاء دول بياخدوا مثلا ساعتين يبقى يركع ساعتين ويرتفع ساعتين أو ساعتين وربع أو ساعة ونصف. طبعا هنجيب الساعات هذه كلها منين في الصلاة؟ يبقى إذا معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه إذا أطال قيامه أطال ركوعه. لكن نجد أن الركوع وأن السجود وكذا هذا اللي قريب، والاعتدال هذا قريب. وقد جاء في الصحيح أيضا وأصرح باب من هذا، لو إحنا أردنا الإطمئنان أصرح من هذا ما جاء في الصحيح أن أنس قال أصلي لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو كما رأيت النبي يصلي، فكان إذا رفع من الركوع قام فأطال حتى يقول القائل إنه قد نسي، وكذلك إذا رفع من السجود يقعد حتى يقول القائل إنه قد نسي. هذا الذي يقال ليه بقى؟ لأن هذا خروج عن معهود الناس. يعني الآن مثلا لو أنا مثلا قمت من الركوع فقمت قياما مثلا حوالي دقيقتين، ممكن ناس تسبح تقول هذا سهى ولا شيء، أو بين السجدتين لو أنا أطلت إطالة غير معهودة عند الناس قد يقول الناس، قد يسبح الناس ويظن الناس أنه ماذا؟ أنني أقرأ التشهد. لكن في نفس الوقت هو ليس طويل في حد ذاته، إنما طويل باعتبار صلاة الناس حتى يقول القائل أنه قد نسي. هذا الذي يظهر لي في فهم هذا الحديث. نعم،
ابن حجر.
نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وإجاب بعضهم على الحديث البراء أن المراد بقوله قريبا من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه،
تمام، ليس أنه كان يركع بقدر قيامه
وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان،
تمام،
وإذا أخفها أخف بقية الأركان،
تمام. هذا هو، هذا هو الذي لا يصح سواه. تبهتم يا إخواني؟ يعني إذا بقي من سواء إيه؟ يعني إذا أطال قراءة أطال ركوعا وقياما وسجودا، إذا خفف قراءة خفف ركوعا وقياما وسجودا وكذا. إنما أنا أقرأ أقوم الليل أقرأ بالجزء في الركعة ثم أسبح ثلاث تسبيحات، أو أقرأ بالإخلاص ثم أركع مثلا ثلث ساعة، هذا ليس اعتدالا في الصلاة. اعتدالا في الصلاة أنني إذا أطلت القراءة أطلت ركوع والسجود وكذا، لكن ليس بقدر ماذا؟ القراءة. وعلى هذا نفهم أيضا صلاة الكسوف، فيكون أيضا ركع نحو من ذلك أو قريبا من ذلك، يعني قراءة طويلة ركوعا طويلا. وإلا لو أنه قرأت البقرة في الركعة الأولى في القراءة الأولى ثم ركعت قريبا من بقرة ثم رفعت وقرأت قريبا من القراءة الأولى ثم سجدت قريبا وهكذا، وتفعل في ركعة ثانية دون ما فعلت في الأولى، يبقى أنت بتحتاج ساعات طوال حتى تنفذ هذا. لكن ما ذكره ابن حجر هو الذي لا يصح في الحديث سواه. نعم،
فالذي يفعل هذا أي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة.
لو كان عدم الاطمئنان معناه إيه؟ الإخلال بأصل الركن. يعني ماذا؟ يعني لما رفع لم يعتدل قائما نزل، لأن في الحديث حديث المغتب في الصلاة حديث أبي هريرة في الصحيحين قال حتى تطمئن قائما. هو ما اطمئن، هو لم يرفع، يعتدل قائما. إنما لو اعتدل قائما ثم ركع مباشرة لا يقال لم يطمئن، لا، لو اعتدل وقال ربنا ولك الحمد ثم سجد هذا صلاة صحيحة. مثل لو ركع وسبح تسبيحة واحدة بعدما أخذ كل عضو محله ثم رفع، هذا خفف من صلاته لكن أتى بالركع. يبقى المراد بالاطمئنان الذي هو الركن ماذا؟ هو أن تأتي بأصل هذا الاعتدال والركوع والسجود وكذا بحيث يأخذ كل عضو محله إذا لم يكن هناك عذر. نعم.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن فصلى الرجل 3 مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي،
يعني لم تصلي الصلاة الشرعية، وإلا هو صلى. صحيح إخواني ولا لا؟ هو صلى، هو صلى، لكن لما لم يعتد بهذه الصلاة كانت كلا شيء، فلهذا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن إذا كانت صلاة باطلة كأنها ما وقعت. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول ما مدى صحة حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وضع يده اليمنى على اليسرى.
ما في شيء صح ده، لو هذا يبقى خلاص انتهى، ما في نزاع أصلا، هذه ما في نزاع. لو انه قال رفع يده من الركوع ماذا؟
وضع يده اليمنى على اليسرى،
كان المسألة انتهت، ما كان يصير في نزاع، كان المسألة انتهت. نعم. شوفوا الحديث هذا واحد سوائل. نعم. لكن الوارد عن وائل في ما كان قبل الركوع، ورد حديث عن أبي حميد السعدي وعن وائل وعن سالد بن سعد. نعم. تمام تمام. ذكره في البلوغ وحسوال يضع يده اليمنى على اليسرى، قال يضع يده إذا قام تمام. عند ابن خزيمة لم يذكر في بعض الركوع. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى والآفة التي جاءت المسلمين في هذا الركن القيام بعد الركوع وفي الركن الذي بين السجدتين كما يقول شيخ الإسلام إن هذا من بعض أمراء بني أمية فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين والناس على دين ملوكهم فتلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة فماتت السنة حتى صار إظهارها من المنكر أو يكاد يكون منكرا حتى إن الإنسان إذا أطال فيهما ظن الظان أنه قد نسي أو وهم.
نعم.
وبناء على ذلك في صلاة الكسوف يطيل الركوع إطالة طويلة فإذا رفع من الركوع الثاني فإنه أيضا يطيل القيام نحو من الركوع ولكن ماذا يقول؟
وبناء على ذلك في صلاة الكسوف
وبناء على ذلك في صلاة الكسوف يطيل الركوع إطالة طويلة فإذا رفع من الركوع الثاني فإنه أيضا يطيل القيام نحو من الركوع ولكن ماذا يقول؟
نحو من الركوع، لا، نحو من القراءة الأولى. فإذا رفع من الركوع الثاني فإنه أيضا يطيل القيام نحو من الركوع. صحيح، إذا رفع من الركوع الثاني ليس الركوع الأول، الركوع الثاني يكون نحو من الركوع. نعم.
ولكن ماذا يقول إن كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام قاله وإن كان لا يعرف كرر الحمد لأن هذا الركن ذكره الحمد من حيث الرفع
من حين
الرفع ولو قلت لرب الحمد ربي ولك الحمد وما أشبه ذلك من الكلمات كفى وقوله ثم يخر مكبرا ساجدا مكبرا حال من فاعل يخر والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل فإذا قلت مثلا جاء زيد راكبا فركوبه حين مجيئه فيكون التكبير إذن حال الخرور من القيام إلى السجود وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه
لأنك أنت قائم طيب تريد أن تهو إلى السجود ما بين الركنين يكون إيه؟ حال هوي فإنك تكبر حال هوي لا تكبر وأنت قائم بعض الناس يكبر من أجل المكبر يكبر وهو قائم من أجل المكبر مكبر الصوت فيقول لو أنا سجدت كذا لن يسمع تكبيري طيب من بيسمع تكبيرك كيف في الرفع من السجود طيب والعود وهو نفس المسألة يبقى ماذا تصنع فيه؟ فيكبر الله أكبر ثم يهوي ساجدا. هذا ليس بصحيح. الآن هذا تكبير من قيام وليس تكبيرا حال الهوية، هذا تكبير قيام. أو ينتظر حتى يسجد، فإذا سجد كبر، أيضا هذا تكبير سجود ليس تكبير هوية. تكبير الهوية يكون بين بين. نعم.
وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه والركن الذي انتقلت إليه، وقد سبق لنا البحث في هذا. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟ الجواب الثالث من باب العمد، لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو من أشد الناس حرصا على السنة وأضبط الناس لها، أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع قال، وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا إذا سجد ولا إذا قام من السجود، والرجل قد ضبط وفصل وبين. وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل، لأن الرجل قد تحرى الصلاة وضبط تكبيره ورفعه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، فأثبت التكبير والرفع في ثلاثة مواضع، ونفى الرفع في السجود وعند القيام من السجود. وعلى هذا فليس من السنة أن يرفع يديه إذا سجد. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ولكن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن هذا وهم، وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع.
نعم. ووجهه تمام، في فرق بين كان يرفع في كل خفض ورفع وبين كان يكبر في كل خفض ورفع. الثابت ايه يا اخواني؟ يكبر في كل خفض ورفع، لا انه يرفع في كل خفض ورفع. وعليه سجود التلاوة وانت في الصلاة، ها تكبر معه ولا ما تكبر؟ تكبر وانت في الصلاة تكبر، فإذا سجدت كبر وإذا رفعت فكبر. نعم. كل خفض ورفع. نعم.
ووجه الوهم فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه صريح بعدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود، وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي، حتى نقول بالقاعدة المشهورة إن المثبت مقدم على النافي، أو إن المثبت مقدم على النافي، لأن النافي هنا في قوة الإثبات. فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، عن عمل واحد فصله، قال هذا فيه كذا وأثبته.
يعني ماذا؟ رواية المثبت مقدم على النافي، لو ورد في عين الموضع مثبت وورد نافي فإننا نقدم المثبت على النافي. لماذا؟ لأن معه زيادة علم. لكن إذا لم يكن تعارض وحمل هذا على حال وحمل هذا على حال، فلا يقال هذا مقدم على ذلك. لو ورد رفع في هذا الموضع بالإسناد الصحيح وابن عمر ينفي الرفع، لقلنا إيه؟ يبقى هنا الرفع ونفي الرفع ورد على مورد واحد، ورد على مورد واحد، هنا لابد أن نرجح. طب نرجح بماذا؟ بالقاعدة. وإذا تعارضا المثبت والنافي قدمنا المثبت. لماذا؟ لأن معه زيادة علم. ولهذا لما عالم يجرح وعالم يعدل، شخصا واحدا عالم جرح رجلا وعالم آخر عدل نفس الرجل، طيب ماذا نصنع هنا؟ ننظر هل الجرح والتعديل على مورد واحد ولا مختلف. يعني ممكن عالم يقول هذا الرجل ما رأيت أسخى منه في النفقة، رجل هذا سخي في النفقة. طيب واللي قال اللي جرحه قال هذا رجل أشعري محترق. طيب هنقول هذا جرحه وهذا عدله، هل في تعارض بين ترجيح جرح وتعديل هنا؟ في تعارض؟ ما في تعارض. ليه؟ لأن مورد التعديل هنا فين؟ في خلق، في النفقة، لكن مورد الجرح هنا فين؟ في المعتقد. يبقى نقول هذا جرح. متى تقول فلان عدل في غير هذا؟ لكن لما أقول أنا فلان هذا أشعري محترق، ثم جاء عالم وقال فلان هذا يحارب الأشعرة وليس بأشعري وكذا وكذا، يبقى ده نفى وده أثبت والمورد واحد، هنا نرجح بينهما. ننظر كأي مسألة مسائل اجتهاد. انت رجح عندنا قول قلنا وإلى فل. البخاري قيل فيه ومن أئمة الذهلي وكذا لما قالوا نسبوا البخاري اللفظية مذهب اللفظية. طب البخاري ها بريء من ذلك، فلهذا قدمنا قوله لأنه فصل، وقول العلماء الذين نفعوا عنه ذلك. فالبخاري ما قال لفظي بالقرآن مخلوق ولا قال ألفاظنا مخلوق، البخاري قال أفعال العباد مخلوق. طب الذهل بينكر هذا؟ الذهل لا ينكر هذا، ولا أحمد ينكر هذا، ولا أحد من أئمة الإسلام ينكر أن أفعالنا مخلوق. لكن لما سدوا باب اللفظ، لفظ القرآن مخلوق، واللفظ إذا أطلق قد يراد به التلفظ الذي هو فعل العبد ولا شك أنه مخلوق، أو الملفوظ وهو القرآن ولا شك أنه غير مخلوق، رفضوا هذا. لكن لما يقول البخاري أفعالنا أو أفعال العباد مخلوقة ابتعد عن مسألة اللفظية. ولهذا يقول من قال عني أو نقل عني أني قلت لفظ القرآن مخلوق فقد كذب علي. البخاري ما قال لفظي بالقرآن مخلوق، البخاري ما قال لفظي، لما قال أفعال العباد مخلوق. وله جزء مشهور من أمتع ما صنف البخاري، أنا أعتبر أن هذا الكتاب عند البخاري بعد الصحيح على طول، جزء في خلق أفعال العباد، جزء في خلق أفعال العباد، هذا جزء ماتع جدا في خلق إيه؟ أفعال العباد، ولا في قول ألفاظنا بالقرآن المخلوقة. لا، لم يقل هذا البخاري رحمة الله عليه. لكن اللي بلغ الذهلي هذا الأمر هو اللي بلغه، فتكلم وكان حريصا على سد الأبواب. مسألة بقى أن الذهلي غار من البخاري لما جاء نيسابور وانصرف الناس إلى الكلام، هذا كله غير صحيح. أولا الذهلي إمام وهو من شيوخ البخاري، وهو إمام ثبت رحمة الله سلفي سني، وأصلا ورد عن الذهلي مع أنه شيخ البخاري إلا أنه كان يسأله وكان يمشي وراء يسأل عن الرجال، لكن هذا ورد ورد في بعض السير في هذا، لكن هذا ليس بصحيح ولا بثابت أن الذهلي غار فاتهم البخاري بهذا. حاشا حاشا محمد، حاشا عمر أن يفعل هذا في البخاري، ما بالك بالذهلي رحمة الله عليه. الظن بأئمتنا يا إخوان، الظن بأئمتنا الأخلاق الفاضلة خصوصا الأئمة الكبار زي الذهلي بخاري نعم نعم نعم.
قال لك رحمه الله تعالى وساق بسنده، قال البخاري من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله.
نعم. ما قال إيه؟ قال أفعال العباد مخلوق، مثل ما وضع اسم الكتاب جزء في خلق أفعال العباد. نعم.
قال فإن قال فإنه رجل يحكي عن عمل عن عمل واحد فالصلاة، قال هذا فيه كذا وأثبته وهذا ليس فيه كذا ونفاه، وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال.
يعني نفي مقرون بالتفصيل، يعني قال فعل كذا هنا ولم يفعل هذا هناك، يبقى فصل ضبط ضبط. لكن لما يقول مثلا لم يفعل هذا هنا وسكت، لم يفعل فقط وسكت، ممكن نقول انه لم يفعل ايضا في الموضع الاخر لكنه اختصر او اقتصر. نعم.
عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع، وعلى هذا فنقول ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. فإذا قال قائل ما الفرق بين الهوى بين الهوي للركوع والهوي للسجود، أليس كل منهما انتقالا من أعلى إلى أسفل؟ فالجواب بلى، ولكن العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها، ولو دخل القياس في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس. صحيح. ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظهر أن القياس
ومن هذا فيه. قلنا بعدم مشروعية وضع اليد اليمنى على الصدر بعد الرفع من الركوع، ما نقول قياسا على الأولى لأن العبادات ليس مبناها على القياس. نعم. تحتاج توقيف.
ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه تام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباد ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. وقوله ساجدا حال من فاعل يخر، ولكنها حال لاحقة، لأن هذه الحال عن السجود لا تكون في حال الخرور، ولكنها تكون بعد انتهاء الخرور، فهي حال لاحقة. والسجود بحيث تتساوى
طبعا أطرافه. قاعدة أيضا القياسات في العبادات ليس قاعدة على إطلاقها، قد يرد في بعض المواضع اللي يدل الدليل عليها، هذا من باب قياس، فقد يحصل ذلك إذا اتحد المعنى ولم يكن هناك فرق في هذا. نعم، شوف هذا جدير العثيمين في بعض مواضع قاعدة القياس في العبادات أو غيره. نعم،
والسجود يعني بحيث
مستثنى منها أشياء، بس هذا القياس اللي دل الدليل عليه. نعم،
والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى، فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود،
زي مثلا عبادات لوقت إذا مات الأب أو مريض الأب ولا يستطيع الحج، هل نحج عنه؟ لما قالت إن فريضة الحج أدركت أبي إيه شيخا كبيرا الذي متعرض، قال أفأخذ عنه؟ قال فأرأيت لو كان على أبيك دين أو على أمك دين في ما إذا كان عليه الحج أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. يبقى هذا مقيس على إيه؟ على هذا، لكن ده قياس ورد به النص، هذا قياس ورد به النص، فيستثنى من هذا ما ورد به ليه النص. نعم نعم، اقرأ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن قيل القياس لا يصح في العبادات، فالجواب أن المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس.
أما
شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا كقوله.
يعني لما نقول مثلا الصلاة في أوقات النهي لذوات الأسباب، هنجد الدليل إيه؟ ورد بإيه؟ ورد بعض عبادات زي مثلا ركعات الطواف، لا تمنع أحدا طاف بالبيت بساعة بليل أو نهار مثلا. مثلا لما أبصر النبي رجلين لم يصلي مع صلاة الصبح، فقال ما منعكم أن تصلي؟ قال صلينا في رحلنا. قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد ومصر فصلوا معهم. طيب هذا يجعلنا إيه؟ نقص على هذا كل ما كان من ذوات الأسباب، كل ما كان من ذوات الأسباب. يبقى ذوات الأسباب ثبت. أيضا دليل كثير من أهل العلم وهو الراجح قياس هبة ثواب العبادات للموتى. بعض العلماء قال نقتصر على ما ورد به الدليل اللي هو ماذا؟ اللي هو الصدقة، الدعاء، كذا، إن نقتصر على ما ورد به الدليل. طيب وآخرون يقولون بل نعمم هذا. ليه؟ لأنه إذا ورد الدليل ببعض العبادات فما الفرق بين عبادة وعبادة؟ فالذين قالوا نمنع اعتمدوا التوقيف، والذين قالوا نقيس اعتمدوا التوقيف أيضا. ليه؟ لأنه المطلوب هنا أن العبادات يوهب ثوابه، وقد دل الدليل على عبادة وعبادة وعبادة، فمن مانع أن نقيس على ذلك عبادات أخرى؟ فما الفرق بين قراءة القرآن والصدقة؟ ما الفرق بين الصلاة وبين الصدقة؟ وهكذا ما في فرق، لا فرق، وهذا توقيف وهذا توقيف. المهم أنه قد دل الدليل على أن هذه العبادات والقرب يوهب ثوابها للميت. نعم، يعني مسائل كثيرة.
قال: وما زال العلماء يستعملون هذا فقولهم تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وليس هناك فرق مؤثر بين
يعني لم يرد التسمية في الغسل أو في التيمم بنصه، لكن قالوا ماذا؟ قالوا هذا قياسا على الوضوء اللي ورد فيه التسمية، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، عندما نصح حديث فيقول هذا ثبت به السنة. نعم.
قال وليس هناك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشي مانعا وبين المعتكف إذا خشي مانعا.
نعم. وزي المحظورات مثلا واحد جمع امرأته ناسية، فعند بعض العلماء زي الحنابلة وكذا ان السلة يعتبر في الجماع مثلا، طب يعتبر في غير، طب لو واحد محرم جمع امرأته ناسية، هو لو وقع في محظور ناسيا بيقولون فيه ربنا لا تأخذنا ناسيا أخطأ، طب لو انه جمع ناسيا يقولون لا. ليه؟ لانه يعني مسألة الجماع هذه صعب ان ينسى، وبعدين لو ناسي زوجته تذكره. احنا نقول هذا في تحقيق مناط النسيان عند زيد وعبيد، لكن كأصل طالما ان النسيان يمنع من ترتب الآثار اذا وقع في محظور فلا فرق بين محظور ومحظور. ايه الفرق؟ جامع في نهار رمضان ناسيا، تقول ده محال ان يكون هذا صعب، ازاي ان هو يجامعه؟ والله احنا ما لنا دخل في الواقع، احنا نفتي المفتي مستفتي، نقول يقول انا نسيت، والله انا نسيت جمعته وانا ناسي، طب هي ما تذكرت ولا هي تذكرت؟ ما اقول بقى احلف واقول والله ان كان ما تقول حقا فلا شيء عليه واتم الصيام، واما اذا كنت ذاكرا وتفعل هذا ففتواي لا تحل لك شيء، لا تحل لك شيء، لكن كتقعيد طالما وقع النسيان يبقى كل ما يقع بسبب النسيان فإنه يقاس على غيره. نعم.
قال والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى، فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود فإن ذلك لا يعد سجودا، فلابد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل أن يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فيما لو كانت الأرض متصاعدة.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه.
نقف هنا. من؟ رفع اليدين فيه؟ نعم. في ايه؟ احاديث. نعم. وقد ورد نعم اي يعني ليس في احاديث صحيحه يعني اي نعم، لكن ورد اثار عن بعض السلف في مساله الرفع في السجود او كذا، ورد اثار اظن ابن ابي شيبه ذكرها، ورد بعض اثار في رفع. نعم. اي بس يعني اذا خلاصته كلها معلولة. ايوه نعم. ورد عن بعض السلف، ورد تجد في المصنف كده، شوف تجد في هذا تقريبا في المصنف تقريبا ورد عن النعفار، لكن هذا هو الاقرب الوارد عن ابن عمر هذا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايه مسألة ايه؟ نعم.
قال عثمان رحمه الله تعالى العبادات يمتنع فيها القياس، إثبات عبادات مستقلة أما شرط في عبادة أو ما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في معنى فلا بأس، وما زال العلماء يستعملون هذا، تجب التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، تجب في الغسل قياسا على الوضوء، فالعلماء يستعملون هذا، لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة.
ما وقال ما قرأناه دليل القياس مسح الجوربين، دليل فعل الصحابة إجماع الصحابة، إجماع الصحابة قد ورد عن أكثر من 10 من الصحابة ولا يعلم له مخالف، فيكون هذا إجماعا. نعم.
في سؤال شيخنا متعلق بهذا ورد من بعض الإخوة كل ردكم على إنكار العدى والمسح على الجوربين وأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح ولا تخلو من مقال كما يقول.
يقول إنكارون على مين؟
ما ردكم على إنكار العدى والمسح على الجوارب وقول بأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح أيوة. ولا يخلو حديث منها من مقال.
أيوة كويس أنه يذكر بتذكر مسألة اللي هو قال حتى لو ورد عن الصحابة لأن في هذا أظن هي الموضع هذا اللي ذكر لما قيل له الصحابة ف أنا فعلا بتذكر المسألة دي من الصباح اللي هو قريبا سمعتها اللي هو لما قيل له الصحابة لم يبالي. أي نعم فهذا ورد عن أكثر من 10 من الصحابة رضوان الله عليهم مسح على الجوربين مسح على الجوربين ورد عن أكثر حتى لو لم يصح في أحد لو لم يصح في حديث فإنه قد ورد عن الصحابة وليعلم لهم مخالف فهذا يكون إجماع يبقى الدليل ما هو الإجماع. طيب هذا الوارد عن الصحابة ما دليله؟ هذا له حكم المرفوع لأنهم لا يفعلون هذا إلا بتوقيف فيكون له حكم ماذا؟ أنه هذا لو فرضنا وسلمنا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في مرفوع جاء مسح العصائب واللفائف وكذا ورد أيضا بعض الآثار في ذلك لكن الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم هو المسح على الجوربين وهذا له حكم المرفوع يبقى إجماع يبقى بعد الإجماع لا أتكلم حتى ولو لم نعلم في ذلك الشيء الإيه المرفوع زي التسليم في الجزم من تسليمة واحدة فعندنا العمدة في ذلك فعل الصحابة ولعلم أنه مخالف. نعم من
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن قال ابن المنذر يروى المسح على الخفين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس بن مالك وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمر بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء 13 صحابية.
تمام تمام ولا يعلم لهم مخالف ايه خدام يقول فكان إجماعا ورجل حقيقة تأصيله والله يا أخواني لا أقول في الفقه فقط حتى في الحديث عنده علم لكن عنده أصول هو ده الكلام عنده يعني علم في حديث عنده علم فيما يظهر لي أنا ما تتبع يعني فيما يظهر عنده علم لكن أكاد يكون علم سائل لكن علم الأصول ذات الأصول وتتبع قواعد المتقدمين يعني في واحد يكون عنده علم بالأصول ويقول أنا أضعف في البخاري كما ضعف الدارقطني والبخاري ليس معصوما؟ في أحد في الدنيا قال لما أعل قال لأن البخاري ليس معصوما ويقول كما أعل الدارقطني؟ طب وأنت عللت كما الذي أعله الأئمة؟ هل أنت عللت الذي أعله الأئمة؟ نقول أنت صرت مقلدا لهم أو جعلت نفسك دار قطني العصر فتعل كما أعل الدار قطني. نعم فالشاهد أني ليست كلمات أصحاب الصنعة ليست كلمات أصحاب الصنعة أما أصحاب الصنعة يصبون يخطئون الألباني يخطئ كثيرا لكن صاحب صنعة خطأ الألباني خطأ العالم وليس خطأ السطحي. الألباني ضعف يا أخوان الألباني عنده ضعيف لكن هات كده موضع ضعف الألباني وصار فيه على قواعد ليست لأهل الصنعة لكن تتابعه وتتابعه دي مسألة أخرى. فالشاهد لغة العلم لغة العلم اللي بيحسن قيادة سيارة محترف فيها مش ممكن يا أخوان يغفل ويتخبط في حيطة نعم هنقول ايه بقى نام يجي واحد يقول ازاي ده احسن سواق وتنام قال لا نام هذا جاري نام لكن ما عرفش يطلع بالسيارة وتقول لي احسن سواق او يجي اذا وقف يقف في نص الطريق يجي السيارة تدخل فيه يقول لك احسن سواق دي مخالفة لأصول الايه القيادة لكن ممكن واحد يغفل، وارد وارد واحد يغفل، أو نفس العلماء. ولهذا دايما نقاعد قاعدة إيه؟ خطأ العلماء يكاد يكون صوابا، يكاد، زي اللي يحسن الرمي لما لم يصب هذا بيعمل إيه بقى؟ بيبقى بجواره مباشرة، يعني دايما كده بيبقى بجواره حافي فيه من الخارج كذا. لكن واحد واخد مصاب مش عارف ايه في الرمز مثلا على الشيء، يبقى بينه وبين الهدف متر، هيبقى ده بيحسن الرمي فين ده؟ لكن يكاد يصيب الهدف، يكاد، هو ده خطأ العام.